العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. اللهم اجعل لقاءنا هذا خالصا لوجهك وتقبله منا بأحسن قبولك. نتابع الحديث معكم إخوتي الأحبة في موضوع العدل الإلهي الذي انتهينا من إحدى محاضراته في لقاء سابق، وقد بينا نبذة من هذا الموضوع، ونحاول أن نستكمل في هذه اللقاءات المباركة بعض جوانب هذا الموضوع. تناولنا موضوع الشرور، وقلنا بأن الشرور على أقسام. هناك شر لا وجود له وهو أمر عدمي، وضربنا مثال على ذلك، قلنا مثلا الموت، الفقر، الجهل، المرض، هذه أمور عدمية وليست وجودية. فالمرض هو عدم الصحة، والفقر هو عدم الغنى، والجهل هو عدم العلم. فهذه الأمور أعدام وليست وجودات، والعدم لا شيء، والله تعالى يخلق الوجود، أما العدم هو لا شيء، ما يحتاج إلى خلق. فإذا هذه الأعدام هي فقدان، يعني فقدان العلم، فقدان الصحة، فقدان الغنى، فقدان مثلا، هذه الأمور هي عدمية وليست وجودية. أما بالنسبة للشرور الأخرى التي هي وجودات، لها وجودات، فهذه الوجودات الأصل فيها الخير، ووجودها خيره أعم من شره، وشره إما أمر نسبي أو عرضي. شنو معنى يعني إما نسبي أو عرضي؟ العرضي يعني يأتي شره بالعرض وليس بالأصل، يعني الأصل فيه الخير ولكن يأتي الشر بشكل عرضي، كالماء مثلا. الماء ضرورة من ضرورات حياة الأحياء على الكرة الأرضية، بدون الماء لا تحيا الكائنات الحية، نباتات، حيوانات، الإنسان ما يقدر يعيش. لكن هذا الماء الذي هو ضرورة من ضرورات الحياة أحيانا يسبب السيول، يسبب الفيضانات، فهو بالأصل ضرورة وخير، وخيره كثير، أصلا بدونه لا تحيا الأحياء. ولكن إذا سبب سيل أو فيضان فهو أمر عرضي وقليل، يعني خيره كثير وضروري للحياة، وشره قليل وعرضي وليس أصليا. فهذا الموت مثلا ضربنا مثال كذلك، هو أمر ضروري من ضرورات الحياة، لأنه لو هذه الكائنات بقيت وهذه الكرة الأرضية محدودة والأماكن الزراعية محدودة وأماكن السكن محدودة، وفرضنا بدون موت راح تتكون الحيوانات والأجيال شيء على شيء، أصلا ما تلقى لك شبر تزرعه حتى تطعم هذه الأجيال المتكاثرة. فإذا الناس يقعدون ليل نهار يدعون يا ربي ارزقنا الموت، لأنه بعد وين يقدرون يعيشون. فإذا الموت ضرورة من ضرورات الحياة، فهو خير أم شر؟ بالحقيقة من ناحية الفلسفة، بينما الإنسان يعتبر في مصيبة كبرى، بينما هو طبعا الموت حتى في الحدود القليلة، وهذا هو اليوم موضوعنا اللي راح ندخل به إلى قضية أخرى. احنا نتكلم بالعدل الإلهي، هذا الموضوع العدل الإلهي من الموضوعات المهمة جدا، يعني النبوة هي فرع على العدل الإلهي، والإمامة فرع على العدل الإلهي، والمعاد فرع على العدل الإلهي. لأن الله عادل بعث أنبياء ورسل، لأن الله عادل نصب أئمة، لأن الله عادل جعل يوما للحساب. شوف قضية العدل مو قضية تصوروها يعني، وقلنا احنا هناك العدل فرع من الحكمة، الله عادل لأنه حكيم. شوف الحكمة أوسع من العدل، الحكمة تعريفها وضع الشيء في موضع موضعه. أما العدل تعريفه لا، إعطاء كل ذي حق حقه. فإعطاء كل ذي حق حقه هذه حكمة، جزء من الحكمة. والله تبارك وتعالى من صفاته أنه حكيم، فلأنه حكيم لا يلهو، لأنه حكيم لا يلعب، لأنه حكيم لا يظلم، لأن الظلم هو عكس نقيض العدل، والله حكيم والحكيم هو عادل، كل حكيم عادل ولا عكس، وليس كل عادل حكيم. لماذا؟ لأن العدل هو فرع الحكمة، الحكمة أوسع، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أما العدل جزء. وفرقنا بالمحاضرة الماضية بين العدل وبين المساواة، قلنا إن المساواة بعض المساواة ظلم، مثل ما ضربنا مثال إذا واحد يساوي بين طلاب يمتحنون، واحد مجاوب واحد ما مجاوب، وكلهم يعطيهم مثلا تسعينات أو ثمانينات، وهذا اللي ما مجاوب شنو تعطي أنت على أساس، وهذا اللي مجاوب وتعبان وسهران الليالي تعطي نفس الدرجة؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكم؟ أو أفنجعل الذين مثل معنى الآية اقترفوا السيئات كذا كالذين آمنوا واتقوا أو عملوا الصالحات؟ لا، ما يصير. فإذا لابد لكل واحد درجة. الله يعفو عنا بحث آخر، بس ما يتساوي اللي هو مقدم عمل. فلذلك فنجعل مثل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، حتى الأنبياء ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فهناك تفاوت في الأعمال، فإذا هناك تفاوت في الجزاء. فالله تبارك وتعالى من صفاته أنه مالك، مالك، مالك يوم الدين، وملكه ملك حقيقي وليس ملك، وليس ملكا اعتباريا. هذا هو موضوع المحاضرة هذا اليوم، ناخذ هذا الجزء من العدل الإلهي. الله تعالى بما أنه عادل لأنه حكيم، وهو حكيم لأنه كامل مطلق، يعني كل صفات الكمال هي لله تبارك وتعالى، لأنه غني مطلق، لأنه بالاصطلاح الفلسفي واجب الوجود لذاته. بعض الاصطلاحات أنا أتجاوزها حتى لا أضيع على بعض الحاضرين. فلأنه غني مطلق يعني حاول لكل الكمالات، كماله لا متناهن، فهو سبحانه وتعالى في كماله فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى كماله سبحانه وتعالى. فلأنه غني فهو مستغن عن كل شيء. الظالم وإنما يحتاج إلى الظلم ضعيف، والضعف نقص وفقر، والله تعالى غني مطلق فما يحتاج. من اللي يحتاج يظلم؟ يريد يكسب، والله تعالى هو يعطي، هو غني، هو دائما في عطاء، هو جواد، هو كريم، فما عنده حاجة حتى يظلم، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. فإذا الغني هو مستغني عن كل شيء، وكل شيء محتاج إليه. فمن صفاته تبارك وتعالى أنه ماذا؟ الله الصمد. الصمد بالقضية المادية يعني اللي مو أجوف، والصمد بالقضية الأخرى أنه الذي يفتقر إليه في الحوائج، يعني كل شيء مفتقر إليه، كل شيء وجوده منه تعالى، يكتسب وجوده من عند الله تبارك وتعالى، فهو غني عن كل شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني. فالله غني عن كل شيء، وجوده ذاتي غير مكتسب، كل ما عدا وجوده مأخوذ عن غيره. أما ذات الله تبارك وتعالى وجوده ذاتي، فهو لازم الوجود، واجب الوجود، لا بد من وجوده، ضروري الوجود. لا ينفك هذا الوجوب. معناه أقرب لكم المعنى كيف مثلا الزوجية للاثنين وللأربعة، صفة الزوجية، هل ممكن الأربعة والاثنين الأرقام هذه تنفك عن الزوجية؟ نقول هذا معدل زوجي، ممكن؟ مستحيل. وجوب صفة الزوجية لمن؟ للاثنين والأربعة. ووجوب صفة الفردية للثلاثة والخمسة، ما تقدر تفكهم. واجب هذه الصفة بالماضي بالمستقبل ممكن تنفك؟ مستحيل. لا بالأزل ولا بالمستقبل، مستحيل تنفك هذه الصفة عنه. فالله وجوده واجب، يعني صفة الوجود ملازمة له تبارك وتعالى، مستحيل انفكاته. هو عين الوجود، هو ليس له ماهية، ماهيته إنيته. فبينما الوجودات الأخرى وجوده ما وجودها كسبي مأخوذ من غيره وليس من ذاته. فقط الباري تبارك وتعالى وجوده ذاتي، وما عدا الباري تبارك وتعالى فوجوده كسبي. فإذا معنى ذلك الباري تبارك وتعالى غير محتاج إلى غيره، الباري تبارك وتعالى غير محتاج إلى غيره، الأشياء محتاجة إلى وجود الباري تبارك وتعالى، والحاجة الظلم يأتي من حاجة. هذا إنسان أو مخلوق عند حاجة في وجوده إلى غيره فيظلم الآخرين، يعتدي على حقوقهم. أما إذا هو ما محتاج، غني فالباري غني. فإذا الأصل في العادل يرجع إلى الحكمة، وبما أن الله غني فهو حاول بكل الكمالات، ومنها الحكمة والعدل فرع الحكمة، يعني أن الله عادل لأنه حكيم، لأنه كل حكيم عادل ولا عكس، وليس كل عادل حكيم، بعض العادل، لأن العدل فرع جزء من الحكمة، الحكم أوسع، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن لأن الله تعالى غني فهو حاول لكل الكمالات وللقدرة المطلقة اللامتناهية، ومن جملة هذه الصفات أنه لأنه قادر فهو قادر أن يخلق فهو خالق، وبما أنه خالق فهو مالك، فملكيته ملكية حقيقية وليس ملكية اعتبارية. هذه الكلمة أرجو أن تلتفتوا إليها، ما معنى الملكية الحقيقية وما معنى الملكية الاعتبارية؟ الملكية الاعتبارية معناها مثل نقول إنسان اشترى بيت، فمن يشتري بيت هل هناك علاقة بين البيت وبين وجود هذا الإنسان؟ هل هناك علاقة حقيقية بين هذا البيت وبين وجود هذا الإنسان؟ لا يوجد شيء اعتباري. بالعقاري يروح يسجلوا له هذا البيت باسمه، وباشر عقبه يموت يروح الورثة، وورثته ما راح تبقى لهم، يروح له للآخرين ينتقل له يبيعوا له الورثتهم، وهكذا وكل على الورق. ما موجود ارتباط وجودي حقيقي بين ملكيتنا احنا هذه الاعتبارية وبين ملكية بين ذاك تلك الملكية الحقيقية. لا، خلينا نفرق الملكية الحقيقية شنو. انسان قالوا عليه هذا مدير او وزير او رئيس او ملك، هذه وجودات اعتبارية وليست حقيقية، ما دخلت في الوجود الحقيقي، لانه بورقة صار مثل مدير وبورقة راحت من عنده، ما دخلت بوجود الحقيقي، واضح؟ أما أنه تكون في وجود الحقيقي، يعني أجيب لكم مثال. الآن هذه الغرفة مضيئة، وسبب الإضاءة من المصباح، والمصباح بسبب التيار، فالإضاءة مقترنة بالتيار الكهربائي ومرتبطة بالتيار الكهربائي ارتباط حقيقي، يعني علة الإضاءة التيار، إذا انقطع التيار تظلم الغرفة. فإذا الإنسان مات يتغير شيء بالبيت الملكية الاعتبارية؟ ما يتغير. كذلك مثلا ورقة الدولار مثلا أو الدينار، أو الباوند. دولة قالت هل ورقة تعادل 50 باوند اعتبار. باسل عقب سقطت ما لها قيمة. كلها وجودات اعتبارية وليس بينما العلاقة بين الضوء وبين التيار الكهربائي مثل هذا لا هذه تأثر. كذلك بالنسبة للوجودات الماء لما تشربه هناك علاقة أثر ومؤثر. فالمؤثر هو الماء والأثر هو الإرواء. فهناك وجود حقيقي تأثر بقضية وجودية وليست بقضية اعتبارية. فملكية الله تبارك وتعالى للأشياء لأنه خالق لهذه الأشياء فملكيته حقيقية. أما ملكيتنا إحنا للأشياء إحنا خالقين هاي الأشياء إلها وجود تعلقي بينا بحيث مثلا إذا انعدمت العلة ينعدم المعلول، إذا انعدم التيار الكهربائي ينعدم الضوء، إذا مات هذا الإنسان المالك ينعدم البيت، ما ينعدم لأنه مو خالق للبيت. واضح إذن الفكرة؟ إذن الملكية الحقيقية هي للعلة الحقيقية لذلك الموجود. أما إذا مو علة حقيقية ما له قيمة. فهذه العلة الحقيقية مرة تكون مستقلة كذات الباري تبارك وتعالى، ومرة تكون واسطة بالسير بالوجود كوجود الوالد لابنه. التعلق بين الابن والوالد هم وجود اعتباري مثل ملكية الدار أو ورقة الدولار أو الباوند. لا، تعلق حقيقي مر بوجود حقيقي و نبع منه هذا الوجود. ولكن هل هو مستقل بوجوده لو بعدين ايضا اذا مات الوالد يبقى هذا وجوده؟ اذا هو لانه مو خالق. واضح؟ لانه ليس خالقا مستقلا. فاذا المالك الحقيقي هو الخالق المستقل، يعني لا يعتمد في وجوده على غيره، ويرتبط المعلول بعلته ارتباطا حقيقيا ينعدم بانقطاع ذلك الارتباط. إذا انقطع هذا الارتباط بين المعلول والعلة ينعدم هذا المخلوق، مثل انقطاع الضوء بانقطاع التيار الكهربائي. وهذا أيضا هو التيار الكهربائي مو خالق للضوء، وإنما صفة عرضية آتية الله تعالى أعطى لهذه الموجودات. يعني الماء يروي والتيار الكهربائي يضيء ويعطي الحرارة وما شابه ذلك. وجودات ليست يعني مستقلة بذاتها، ليست علة حقيقية. العلة الحقيقية المؤثر الحقيقي المستقل في هذا الوجود هو الله تعالى. فهو بالتوحيد الاستقلالي إن شاء الله نأخذ محاضرات بهذا الموضوع، ولكن الآن بس نريد نفهم هالقضية. الملكية الحقيقية للخالق المستقل اللي هو خلق استقلالي ذاتي ولا غير مرتبط غير محتاج إلى غيره في خلقه. أما الأب للابن محتاج لغيره، مو صحيح؟ أصلا الأم ما تدري شكو بطنها ذكر ولا أنثى، لأن هو الخالق. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهو مالك ملكية حقيقية واستقلال ذاتي غير محتاج إلى غيره. فمن هذا الباب هو مالك يوم الدين، واللي يملك يوم الدين هو أيضا من باب أولى مالك الدنيا. إذا هو مالك يوم الدين هو يوم الجزاء. مالك يوم الدين يعني مو مثل إن الدين عند الله الإسلام. كلمة الدين تجي الطاعة وتجي الدين يعني الديانة الإسلام مثلا، وتجي الدين بمعنى الإدانة. فمالك يوم الإدانة، انت قرأ سورة الفاتحة. نقول احنا عدة مرات مر علينا بهاي المحاضرات ان سورة الفاتحة حاوية لكل العقائد وخلاصة لكل القرآن، خلاصة لكل القرآن. كل القرآن شلون نسوي تركيز؟ رب العالمين جايبة في سورة الفاتحة. فهي من انفرضت علينا يوميا نقرأ 10 مرات مو قضية سهلة تصورها. كل القرآن كل العقائد كلها في سورة الفاتحة. توحيد سورة الفاتحة، النبوة سورة الفاتحة، العدل سورة الفاتحة، الإمامة سورة الفاتحة، كل البراءة الولاية كل العقائد بسورة الفاتحة نمر إن شاء الله عليه، بس احنا نريد الآن ناخذ المعنى هذا حتى نشوف العدل تكملة للمحاضرة الماضية. فالله تبارك وتعالى لأنه خالق فهو مالك، فهو مالك ملكية حقيقية بحيث المملوك ينعدم إذا انقطعت هذه العلاقة بين المملوك وبين المالك. واللي يملك الجزاء الإدانة هنا أيضا وجود حقيقي بهذه الإدانة وليس وجودا اعتباريا. هذا شنو معنى الآن؟ هذه خلنا نفهمها شوي. شنو معنى الإدانة؟ وهذه تنحل بها مشكلة كثير من خاصة الشباب اللي يحتكون بالناس اللا منتمين الأديان الأخرى، يقول ما دام هو رب العالمين يدري بي أنا راح أروح النار جهنم، ليش يخلقني؟ كويتي يسألون سؤال مو صحيح؟ فهسه إذا فهمنا هذه النقطة تنحل هذه المشكلة. إذا فهمنا هذا معنى الملكية الحقيقية ومعنى الإدانة الحقيقية ومعنى تعلق الأثر بمؤثره، إذا فهمناها تنحل هذه القضية. شلون؟ يعني مثلا إذا واحد يأكل هذا الأكل راح يأثر بوجوده مو صحيح؟ راح إما مثلا يسمن، مثلا يؤدي طاقة، قد مثلا يأكل زايد يتمرر، قد بي ميكروبات يتأثر، فراح يصير لهذا الأكل أو الشرب أثر وجودي على جسمه، أثر وجودي. وهذا الأثر ما متعلق بمؤمن أو غير مؤمن، ما له علاقة. الله سبحانه وتعالى خلى قوانين المي يروي، النار تحرق، مثلا هذا التيار الكهربائي يضيء يلقي حرارة، وهكذا. ما له علاقة بمؤمن أو غير مؤمن، ما لها علاقة. اللي يشرب مي يرتوي، الله خلى هذا القانون، الله تعالى أعطى هذه الوجودات هذه الصفات. فبعد اللي يجي واحد يرتكب عمل معين، يطعم، هو يطعم نفسه، مثلا يتصدق، يسوي شيء، هذه الوجودات، هذه الأفعال، هذه الأسباب لها مؤثرات وجودية وليست اعتبارية كاعتبارية المالك اللي يشتري عقار، أو اعتبارية هذا مدير أو وزير أو ملك أو رئيس، أو اعتبارية هذا الورقة هذه بيها مثلا نقد 50 باوند أو 50 دولار. بورقة يصير وزير وبورقة ما يصير، وبورقة يسقط العملة وبورقة يخليها لها وجود اعتباري، هذا مو وجود حقيقي. أما هاي الأشياء، هذا الماء يروي وهذا يفقع عين واحد راح يسبب له انتكاسة الآخر عمره يعمي، هذا له وجود حقيقي وأثر حقيقي يأثر بالوجود. هذا التأثير إما أن يكون خير أو شر. فمثل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا هو يحيي لشخص واحد، شنو علاقة الناس كلها؟ لأن هذا ممكن مثل آدم انحدر منه كل الناس مو صحيح؟ هذا ممكن تنحدر منه المليارات، كأنما فممكن تنحدر، وهذا سبب. ونكتب ما قدموا وآثارهم، سجد آثارهم مليار مليار. هو النبي صلى الله عليه وآله واحد، شوف الآن مليار و300 مليون ببركة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. هذا الامتداد، هذا الامتداد وجود حقيقي. هذه الإنسان اللي يسوي أثر هنا، اللي الآية دقيقة جدا تقوله من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يشوفه يعني وجود حقيقي. هو بالحقيقة مو هنا، هناك يشوفه، بس هو الآن من يسوي رأسا الوجود يصير، يعني ارتباط علمي بين العمل وأثر العمل بالعالم الآخر، بالعالم الغيبي، بالعالم الباطني، مو بالدنيا هاي الظاهرة. إنه هذا الارتباط خلنا نفهمه جيدا. يعني احنا شو نسوي هنا بهالحياة الدنيا؟ رأسا تنخلق لنا جنة أو نار، أو جزء من جنتنا أو جزء من نارنا طيلة أعمالنا، احنا نسوي هالأشياء. فكلنا نسوي حاجة. مثل واحد قال سبحان الله، شنو علاقة سبحان الله بوجود هناك يصير؟ لا، اكو قوانين الله مخليها بالكون، كما مخلي بالمي يروي، مخلي بهالذكر هذا مثل سبحان الله تنبني له الطابوقه مال ذهب بالبيت ماله بالجنه. واذا مثلا اغتاب تنحرق له كم مثلا شجره زرعها مثلا هناك ببركه اعمال خيره، هنا تجي اعمال شريره تحرقها للاشجار. هذا واحد اجى قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله غرست له شجره في الجنه. فقال اذا ان شجرنا لكثير في الجنه. فالنبي راسا قال ولكن لا تسلطوا عليها نيرانكم فتحرقوها، لانه عود كبريت واحد يحرق لغابه كامله. كلمه واحده احيانا تثير حرب، كلمه واحده احيانا تفرق بين الزوج وزوجه، كلمه تفرق بين الأصدقاء. هي كلمة صحيح، أحيانا العمل هو جزئي صغير ولكن إلى مردود فعلي كبير. هذا قد يستغرق عملية فقع عين واحد، قد يعني ثانية ثانيتين بس أثره، قد يستعمل عملية قطع رأس قد كم ثانية بس أثره شنو، يحرم هذا الحياة أبد الآبدين. فالجزاء ماله يقول أنا سويت يعني 70 سنة عمري غير، ويعذبني 70 سنة بالآخر. آثار هاي 70 اشتركت بيها. فهذا اللي بثانية واحدة يفقع لعين واحد راح يحرم النظر لهذا الإنسان إلى أبد الآبدين. ما لا نهاية هو يبقى، لو فرض له البقاء إلى ما لا نهاية هذا راح يبقى ما لا نهاية شنو؟ أعمى. وهذا اللي يقتل واحد راح يحرم إيش قد ممكن ذرية تطلع من هذا؟ كلها راح تنتهي. ومن أحياء ومن قتل نفسه فكأنما قتل الناس جميعاً. فالآثار الوجودية وليست الاعتبار الحقيقية. فإذا العمل هناك قوانين ارتباطية احنا ما نعرفها. الله تعالى جعل بهذه القوانين أن العمل رأساً يوجد لك هناك بالآخرة إما خير أو شر، ويوم القيامة تشوفه. فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهناك يوم تجد كل نفس ما عملت محضرة، وجود إلى حقيقي على شكل حور، على شكل جنان، على شكل ثعابين، عقارب، توابيت، مقامع من حديد، كل هذه آثار العمل. فنكتب ما قدموا، هاي الكتابة مو بس تدوين، لا، وجودات حقيقية هناك، كل شيء يشوفه قدامه. يعني هاي على سبيل النكتة واحد ضايق له خروف، واحد مشلب وياك شلون بقيت الخروف يوم القيامة، ما تقول لي منين تجيب انت خروف وتطفي هذا صاحب الخروف وكذا. فسمع في اليوم يقول هو هذا الوجودات هناك يشوف شو يسوي هنا من شر، هناك يلقاه شو يسوي من خير. قال يعني حتى الخروف هم يجيبونه؟ قال لي إيه حتى. قال له من يجيبوا أشي لو أنطي صاحب يعني يجي أخذها بالبساطة. بعد تنحل المشكلة ما لا، هاي تنقلب إلى وجودات شر أو خير. إما تنقلب لفد عقارب، فد حياية، فد مقامع من حديد، مو يطو خروف يعني. قال لي تفضل وشيله بكل بساطة يعني. فالمهم أن هذه الوجودات، أنت هذا المي من تشربه وما يبقى هو مي، لو راح يتحول يصير مثلا جزء من خلية، يصير جزء من نطفة، يصير جزء من عظم، من لحم، من شحم، ينقلب إلى معاني أخرى. فهذه هم الأعمال هم تنقلب إلى أمور أخرى. ولكن هي المصيبة مو بس هذه، أنه الإنسان هذا اللي هو يختار بنفسه هذا العمل، هو بالحقيقة يكون ذاته، يكون نفسه. هذه الأعمال ممارستها تؤدي إلى ملكات. اللي يسوق سيارة مو يتعود بعد أصلاً أول مرة مرتبك، وين يخلي رجله، وين يلزم السكان، عينه وين، مو على الشارع وعلى السيارات، على هاي هنا يمه أول مرة من يركب. بعدين هاي الجو تصير عنده شنو؟ بدون أن يفكر بها أوتوماتيك تروح رجلة على البريك، تروح رجلة على هذا. فيفكر وين؟ بالطريق وبالسيارات الأخرى وبأخطاء الآخرين يتجنبها، يقوم تتسع نظرته. فتصير ملكة قيادة السيارة شيء مثل السباحة والضرب على الآلة الكاتبة وعلى الكمبيوتر وكذا، تصير أصلا ما يفكر هذا الأصبع وين يروح على يا حرف، تصير ملكة عنده بالوجودات اللامادية بالنفس أيضا نفس الشيء. هذا الإنسان اللي يمارس الفضيلة تصير عنده ملكة، نقول هذا عنده ملكة عدالة عنده تقوى، واللي يمارس الرذيلة أيضا نفس الشيء يصير عنده ملكة بالاستمرار. فهاي الملكة بعد ما تنزع، فست له مثلا 20 سنة ما مارست آلة ضرب على الآلة الكاتبة وتجي رأسا تضرب الآلة وكأنه لا، ليش؟ لأن صار عندك ملكة. 20 سنة مسابح وتجي تسبح ما تنسى السباح، تلاحظ بالنفس الإنسانية بعد أقوى. هاي الظل بعد ما تفارق تصير جزء من الذات، فإذا جزء من الذات الذاتي لا ينفك من ذاته ما ممكن، فإذا هي هذه متى تطهر إلا أن تروح النار جهنم لما تصير ملكة رذيلة والعيادة بالله بعد خلص هي إلا تروح. يعني بهذه النار جهنم أمر طبيعي مثل النار تحرق والسم يقتل والتيار الكهربائي يصعق، يعني أمر طبيعي. فالملكات هذه الرذيلة أو الفضيلة هي بنفسها تروح للجنة والنار، لأن هاي ما لها وجود بالجنة، هاي الرذيلة ما لها استقرار بالجنة، وما تستقر إلا وين؟ أمر طبيعي، يعني معلول جاء من علته بأمر طبيعي. فلذلك دول هم صحيح لهم سائق وشهيد ويأخذهم بمقامع من الحديد، بس هو بنفسه يدري أنه هو مصير النار. يقرأ كتابه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني انت من تقرأ تعرف بعد هناك ماكو رمادي اما اسود او ابيض، يعرف هذا قرح كل اشياء يشوفها هناك بعدها ماكو شيء مخفي. يوم تبلى السرائر، اذا الان واحد يكتم على الثاني هناك كل شيء واضح كل شيء بين. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا، بل الإنسان آية أخرى، بل الإنسان على نفسه بصيرة، كل شيء واضح كل شيء بين، فالأمور تتجسد أمامه وكل شيء مكتوب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقابة صارمة، لأنه إن لم تكن تراه فهو يراك. اتقوا الله في الخلوات فإن الشاهد هو الحاكم يوم القيامة، هو اللي شاهدك الآن هو يحاكمك، هو ما يحتاج إلى شهود وإلى هذا لا، وإنما كل من باب إلقاء الحجة على الإنسان. فهو الإنسان نفسه يعرف هذا يروح الجنة أو النار برزلة يروح يتمشي قبل، ليش؟ لأن يدري هاي ما لها استقرار بوجودها الطبيعي، هو الآن من يسوي سيئات هو الآن بالنار، هذول اللي يسوون اللي يأكلون أموال اليتامى الآن هم يأكلون في بطونهم نارا، ولكن مو بهاي البطن المادية بالبطن البرزخية، يعني الوجود الثاني الغيبي. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. الآن ما الدليل؟ وسيصلون، سين هاي للاستقبال، وسيصلون سعيرا، شو وقت؟ يوم القيامة. إذن الآن يأكلون ببطونهم نار، شوف هذا اللي يأكل أموال اليتيم يأكل ويشرب ولا داير بال، لأن هذا الوجود المادي، أما ذاك الوجود الثاني هو بي هذه الأشياء، بس إحنا ما مكشوف لنا هذا الوجود. لو ارتقينا إلى درجة من العلم بعض الأتقياء تنكشف لهم تلك الوجودات، يشوف هذا اللي يأكل أموال اليتيم هو دا يأكل نار يشوفه، بس إحنا نشوفه إحنا نشوفه، ليش؟ لأن ما البالغين درجة من العلم تنكشف لنا الحقائق. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم هسه، يعني بالدنيا. ما الدليل؟ ثم لترونها، شو وقت؟ بالمستقبل لترونها. فإذا معنا هو هنا يشوف الجحيم ويشوف هذا اللي يأكل بالأموال يتامى، وديك اللي اختابت أمام النبي صلى الله عليه وآله امرأة وقالها الفضي من فيك ولفظت لحم طلع من حلقها، هاي ببركة النبي، وإلا لأنه النبي صلى الله عليه وآله ومكشوف له هذه الأمور فكشف لها أيضا عند الله تعالى من طيب القدرة حتى يكشف لها هذه، بحيث طلعت لحم من حلقها، لأن الآية تقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعني هذا من يقول هالشكل معناها وجودات حقيقية وليست صحيح. بعض الأمثلة بالقرآن هي للباب مثل تشبيه مثلا أو مثل باب مثلا تشبيه بليغ أو تمثيلي أو ما شابه، بس هي بالحقيقة لأن المتكلم الله تعالى، والله كلامه حق، قوله الحق، ما بي يعني قضايا. صحيح أكو مجاز بس بالنسبة للعوالم الغيبية لا، حقائق. فالله تبارك وتعالى مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء، وهذا ارتباط علي بين الأثر وبين المؤثر، وليس وجودا اعتباريا، ليست ملكية اعتبارية، وإنما مالك حقيقي. ولذلك حتى الذرة، ولا حتى الأصغر من الذرة، حتى بالقرآن يقول ولا مثقال ذرة أو أكبر من ذلك أو إلا في كتاب، يعني مو حتى الذرة، لا حتى لو أصغر من الذرة، حتى لو أكبر من الذرة، فهذا كله في كتاب، لأن الباري تبارك وتعالى حساباته دقيقة جدا وسريع الحساب. إذا أنت اليوم تشوف مثلا هاي قبل أول ما طلع الكمبيوتر النص جيجا نشتغل به الوورد والأكسل والما أدري إيش، هسه تطورت صارت الشيب هذا الصغير 4 جيج، هذا الصغير كلش، والكمبيوترات صارت 120 و200 جيج. ها زين، هاي كلها صنع إنسان اللي الله تعالى علمه. زين هاي بالنسبة للباري تبارك وتعالى شلون الحسابات الدقة، وهو قدرته سبحانه وتعالى لا متناهية. فما يقول مالك يوم الدين، يوم الإدانة، يوم الجزاء، إنه يعطي كل ذي حق حقه. وتجي بعد هو قدم الرحمن الرحيم، هو سبحانه وتعالى رحمن رحيم، فمعناها المسألة دقيقة، والمسألة بها ارتباط وجودي لآثار العمل الوجودية، أنه أثر العمل يترك أثرا وجوديا ارتباطيا عليا حقيقيا وليس اعتباريا. هذا الفرق. فلذلك هو من يروح للنار هو آثار العمل، كما أن الذي يفقع عين شخص صلاح يعمل أثر العمل، فنفس الشيء هذا يروح للنار لأن أثر العمل هذا هو، مو القضية يعني يجي مثل يصورون يجيب ميزان ويخلينا حسنات وكذا وكذا. آثار العمل، آثار العمل بارتباط وجودي حقيقي. والله تعالى قدم له، نصب له أئمة، بعث لأنبياء، بعث لرسول، كتب نزل، انطاع عقل، كل هذه، ومع هذا هو يخالف كل هذه الأشياء، وهو يعلم على أنه يخالف، هو يعلم ويصر. وأكثر من هذا لو يودي يوم القيامة وقدام رب العالمين يقسم، يحلف كاذب، ويحلفون له كما يحلفون لكم، ولو رجعوا ولو ردوا لعادوا. يعني شاف القيامة وشاف الدنيا وشاف الآخرة ويرجع أن يسوي السيئات. شنو هذا الإصرار؟ فإذا معنى ذلك هذا ما يدخلوا بنار جهنم ويقول ليش خلقتني، قوم من ليش خلقتني، مو من حقك أنت، عدم لا شيء، ما تخيرك خلقك وطاك الحجج وخالفتها ويقول لك إذا تسوي هالشكل أنت مصيرك النار. وهذا ارتباط وجودي مو ارتباط اعتباري، مو ملكية اعتبارية، ملكية حقيقية. أنت راح تسوي هاي الملكات في وجودك، خير خيرة أو شريرة، وهذا لها ارتباط، الملكات لها ارتباط مو قضية اعتبارية. فالباري تبارك وتعالى لغناه فهو حكيم لكل الصفات الكمالية، ولأنه حكيم فهو عادل، ولأنه عادل فما يصير يستوي عند أهل الخير وأهل الشر، ما يستوي، ما يستوي. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أنا أطلت وآسف للإطالة، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على